الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد توقفنا في كتاب عيون المجالس للقاضي عبد الوهاب المالكي رحمة الله عليه عند كلامي على الأخذ من الشعر والأظفار عند دخول العشر. قال رحمه الله: مسألة إذا دخل العشر من ذي الحجة وأراد الإنسان أن يضحي استحببنا له أن لا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره ولا يحرم ذلك عليه، فإن فعل لم يكن به بأس. وبه قال الشافعي رحمه الله، وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يستحب ذلك. وقال أحمد وإسحاق رحمهم الله: يحرم عليه الحلق وتقليم أظفاره. وعرفنا أن مذهب الإمام أحمد وإسحاق هو أصح هذه المذاهب لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن أخذ الشعر والأظفار في حق من أراد أن يضحي وكان مالكا للأضحية. فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أخذ الشعر والأظفار، والأصل في النهي التحريم. تكلمنا على هذه المسألة في الدرس الماضي. قال: مسألة إذا دخل العشر من ذي الحجة. ودخول العشر يبدأ بمغيب الشمس من آخر أيام، من آخر يوم من أيام ذي القعدة. فإذا غابت الشمس في آخر يوم من أيام ذي القعدة فتدخل العشر، وهذه الليلة هي أول ليالي العشر، فيبدأ الحكم من هذه الليلة. فمن كان عنده أضحية لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشره شيئا إذا دخل العشر من ذي الحجة وأراد الإنسان أن يضحي. عرفنا أنه جاء تقييد ذلك في حق من كان له أضحية يريد أن يضحي بها، ومن كان له ذبح يريد أن يذبحه. وأن ظاهر ذلك أن التحريم يكون في حق المالك للأضحية، كما نبهنا على ذلك وتكلمنا على ذلك في الدرس الماضي. وأراد الإنسان أن يضحي استحببنا له أن لا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره، والصواب أن ذلك مما يجب على ما سبق. وهذا الحكم مختص بمالك الأضحية، ولا يدخل في ذلك بقية أهل البيت، فصاحب الأضحية المالك لها هو الذي يمتنع، فلا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره. فإذا كان مالك الأضحية هو الأب فيمتنع من شعره ومن أظفاره، وإذا كان مالك الأضحية الابن مثلا فيمتنع الابن من أخذ شعره وأظفاره. فالممتنع هو المالك للأضحية فقط، وليس الذابح لها. فهناك من الناس من يعتقد أن الذي يتولى ذبح الأضحية هو الذي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، وهذا اعتقاد خاطئ ليس له أصل. فمالك الأضحية هو الذي يمتنع وإن لم يذبح الأضحية بنفسه، والذابح للأضحية ليس له أن يأخذ من شعره ومن أظفاره إذا لم تكن عنده أضحية. فالجزار مثلا إذا لم تكن عنده أضحية له أن يأخذ من شعره ومن أظفاره، وإن كان يذبح أضاحي الناس. فكونه يذبح أضاحي الناس فهذا لا يوجب عليه أن يمسك عن شعره وعن أظفاره. إذن الذي يمسك عن الشعر والأظفار هو مالك الأضحية، ذبح أضحيته بنفسه أو وكل غيره. ومن كان يذبح الأضاحي للناس كالجزار إذا لم تكن له أضحية فله أن يأخذ من شعره
ومن أطفاله. وأهل البيت لهم أن يأخذوا من شعرهم ومن أطفالهم إلا مالك الأضحية منهم، فإن كان المالك هو الأب فيمتنع، وإن كانت الأم هي مالكة الأضحية فهي التي تمتنع، وإن كان الولد هو مالك الأضحية فهو الذي يمتنع. قال: إذا دخل العشر من ذي الحجة وأراد الإنسان أن يضحي استحببنا له أن لا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره، أن لا يحلق شعره، والصواب أنه أن يقال ألا يأخذ من شعره، فإن قوله أن لا يحلق شعره قد يفهم من ذلك الشخص أو القارئ أن المنهي هو حلق الشعر فقط، وأنه يشرع أن يقص من شعره، وليس هذا بصحيح، فحلق الشعر منهي عنه في حق من له أضحية، وتقصير الشعر أيضا منهي عنه، والأحاديث جاءت: فلا يأخذ من شعره فليمسك عن شعره، فليس المراد بذلك النهي عن الحلق فقط، بل عن الحلق وعن التقصير وما شابه ذلك كالنتف مثلا، فليس له أن يحلق ولا أن يقصر ولا أن ينتف شعره، والإحراق أيضا داخل في ذلك، ليس له أن يحرق شيئا من شعره. فالأدلة جاءت بالأمر بالإمساك وبعدم الأخذ على أي صورة كانت. إذن القول أن لا يحلق شعره العبارة فيها قصور، قال أن لا يحلق شعره، لكن إن كان هنالك الشعر يؤذي فله أن يزيل الذي يؤذيه، وهذا شبيه بدفع الصائل كشعر الحاجبين مثلا، إذا طال شعر الحاجبين أو بعض شعر الحاجبين وصار الشخص يتأذى ببصره بسبب ذلك الشعر تدلى إلى بصره وصار يتأذى من ذلك، فله أن يزيل ما يتأذى منه ولا يتعدى ذلك ولا يتجاوز ذلك، وإنما يقتصر على إزالة ما يؤذيه. قال: ولا يقلم أظفاره، وهذا مما جاء النهي عنه. وإذا انكسر الظفر وصار يتأذى به فله أن يزيل ذلك الظفر الذي انكسر وصار يتأذى به، فإن هذا من إزالة الضرر، وهذا مما لا ينهى عنه. وهكذا ما يتعلق بالبشر، لا يأخذ أيضا شيئا من جلده إلا ما يؤذيه، فله يزيل الشيء الذي يتأذى منه. قال: وهكذا إذا احتاج إلى إزالة بعض الشعر للتداوي من أجل التداوي فله ذلك كالحجامة، فقد احتجب النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم، والمحرم حاله أشد من حال المضحي، واحتجب في رأسه، والحجامة في الرأس تحتاج إلى إزالة الشعر من ذلك الموضع، فإذا احتاج صاحب الأضحية إلى الحجامة تداويا واحتاج أن تكون الحجامة في رأسه فهذا مما يرخص فيه. وهكذا غير الحجامة من أمور التداوي، إن كان به جرح في رأسه واحتاج إلى مداواة ذلك الجرح ولا يتم له ذلك إلا بإزالة الشعر التي تحيط بذلك الجرح فله أن يزيل الشعر. قال: استحببنا له ألا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره. وهذا النهي ممتد إلى أن يضحي، كما جاء في حديث أم سلمة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى يضحي. فالنهي ممتد إلى أن يضحي. فإذا ضحى في يوم النحر فله أن يأخذ من شعره ومن أطفاله. وإذا أخر الأضحية عن يوم النحر إلى ثاني أيام النحر فإنه يؤخر الأخذ من الشعر والأظفار إلى أن يضحي. وهكذا إذا أخر الأضحية إلى ثالث أيام النحر فيمسك عن شعره وعن أظفاره حتى يضحي. إذا النهي يمتد إلى حصول إلى ذبح الأضحية. يمتد النهي إلى ذبح الأضحية. وهناك بعض الناس من يظن أن النهي ينتهي بيوم النحر، فإذا أصبح في يوم النحر أخذ من شعره ومن أطفاله، وهذا خطأ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى يضحي. وإذا كانت له عدة أضاحي فذبح الأضحية الأولى في يوم النحر وأخر الأضحية الثانية إلى ثاني أيام النحر أو إلى ثالث أيام النحر، فهل له أن يأخذ من شعره ومن أطفاله بعد أن يذبح أضحيته في يوم النحر، أو ينتظر إلى أن يذبح الأضحية الأخرى في ثاني أيام النحر أو في ثالث أيام النحر؟ الذي ذكره علماء الحنابلة أن له أن يأخذ من شعره ومن أطفاله إذا ذبح في يوم النحر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق النهي إلى أن يضحي، وهذا قد ضحى ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام حتى يضحي جميع الضحايا. فإذا حصل له هذا الفعل وضحى ولو بأضحية واحدة فله أن يأخذ من شعره ومن أظفاره، يعني يصدق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام حتى يضحي، وهو قد ضحى في يوم النحر. إذا من كان عنده عدة أضاحي فله أن يأخذ من شعره ومن أظفاره حين أن يضحي الأضحية الأولى، ولا يضره تأخر الأخرى إلى ما بعد ذلك. أما من كان عنده أضحية واحدة وأخرها عن يوم النحر فيمسك عن شعره وعن أظفاره إلى أن يضحي، سواء في يوم النحر أو ثاني أيام النحر أو ثالث أيام النحر. وإذا ضحى أحل له أن يأخذ من شعره ومن أظفاره، وهناك من أهل العلم من استحب له أن يحلق شعره إذا ضحى، أي بعد أن يضحي. هناك من أهل العلم من استحب له أن يحلق شعره، كما استحب ذلك الإمام أحمد ونص على ذلك جماعة من علماء الحنابلة، واحتجوا بأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاء في الموطأ وفي غيره بإسناد صحيح أنه ذبح أضحيته ثم حلق شعره بعد أن ضحى، وأخبر أن ذلك ليس بواجب، أن حلق الشعر ليس بواجب، فلهذا ذهبوا إلى أن ذلك مما يستحسن ولا يجب، لأن عبد الله بن عمر حين حلق شعره بعد أضحيته أخبر أن ذلك ليس بواجب. وأكثر العلماء لا يستحبون ذلك، ومن أخذ بأثر عبد الله بن عمر فلا بأس بذلك، إذا فعل كما فعل عبد الله بن عمر لا بأس بذلك، وإن ترك فلا بأس. فعبد الله بن عمر بيّن أن هذا مما لا يجب. قال رحمه الله: إذا دخل العشر من ذي الحجة وأراد الإنسان أن يضحي استحببنا له ألا يحلق شعره ولا يقرم أظفاره ولا يحرم ذلك عليه، فإن فعل لم يكن به بأس. وبه قال الشافعي رحمه الله، وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يستحب ذلك. وعرفنا في الدرس الماضي أن هذا المذهب هو أبعد المذاهب. وقال أحمد وإسحاق رحمهم الله يحرم عليه الحلق وتقليم أظفاره، وعرفنا أن هذا هو الصواب، لكن يقال يحرم عليه أخذ الشعر سواء كان عن طريق الحلق أو القص أو غير ذلك. قال وقال أحمد وإسحاق رحمهم الله يحرم عليه الحلق وتقليم أظفاره، وحديث مسلم الذي في مسلم يدل على هذا المذهب. إذن الصحيح أن هذا مما يحرم. ومما ينبه عليه في هذه المسألة أن هنالك من عامة الناس من يظن أن صاحب الأضحية إذا أخذ شيئا من شعره أو من أظفاره أن أضحيته باطلة، وهذا القول ليس له أصل ولا مستند صحيح، وهو جهل محض. فلا علاقة بهذا، نعم، بأخذ الشعر والأظفار بصحة الأضحية أو بفسادها. الأضحية صحيحة سواء أمسك الشخص عن شعره أو أخذ من شعره وأظفاره، فذاك واجب مستقل لا ليس من شروط الأضحية ولا من أركانها. فإذا أخذ صاحب الأضحية شيئا من شعره أو من أظفاره بعد دخول العشر فهو آثم، يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وأما الأضحية فإنها صحيحة إذا توفرت شروطها. قال رحمه الله مسألة: والغنم في الضحايا أفضل من الإبل والبقر. وقال الشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله: الإبل أفضل، وبعدها البقر، ثم بعدها الغنم. وهذا أيضا مذهب الإمام أحمد، فيكون هذا الذي نقله عن الشافعي وعن أبي حنيفة هو مذهب الجمهور. المؤلف يقول مسألة: والغنم في الضحايا أفضل من الإبل والبقر. هذا مذهب علماء المالكية ومذهب الإمام مالك، يرون أن الغنم أفضل من الإبل والبقر. ولما ذهبوا إلى هذا المذهب؟ السبب في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بالغنم، فضحى بكبشين أملحين أقرنين، والكباش من الغنم، لأن الغنم تشمل الضأن والمعز، فالضأن يدخل فيها الكباش، والمعز التي يسميها الناس في عرفهم الغنم ولا يقال لها معز، فالغنم تشمل الضأن والمعز. فكانت أضحية النبي عليه الصلاة والسلام من الغنم، فقالوا إذن الأضحية بالغنم أحسن من الأضحية من الإبل بالإبل والبقر. وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وجمهور العلماء يقولون الأضحية بالإبل أفضل، ثم البقر، ثم الغنم، وما قاله الجمهور أصح. وذلك أن الإبل أنفس وأكثر لحما من الغنم، وهكذا البقر، وما كان ثمنه أغلى ولحمه أكثر فهو أفضل مما هو دون ذلك. ولأن الإبل تعدل تجزي عن سبعة، وهكذا البقر تجزي عن سبعة، أما الشاة فإنما تجزي عن الواحد، وما كان مجزيا عن سبعة أفضل مما كان لا يجزي إلا عن واحد. فإذا ضحى الواحد بالإبل فهذا أفضل، أو بالبقر فهذا أفضل، أعني بحيوان كامل، وليس المراد سبع، وإنما ضحى بحيوان كامل، ضحى بجمل أو ضحى ببقرة، فهذا أكمل من الذي يضحي بغنمه، فإن الإبل تجزي عن سبعة والبقرة إذن تجزي عن سبعة، فإذا انفرد بها الواحد فهذا أعظم، إذا انفرد الواحد بالإبل أو بالبقر هذا أعظم من انفراد الواحد بالغنم. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، أي في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنه، وهي الإبل، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. فابتدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالبدنة، ثم ذكر البقرة، ثم ذكر الكبش الأقرن. وهذا الحديث يدل على أن التقرب إلى الله عز وجل بالبدنة أعظم من التقرب إلى الله بالبقرة والغنم، وأن التقرب بالبقر أعظم من التقرب بالغنم. والأضحية هي من جملة العبادات ومن جملة القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والإبل أعظم من البقر والغنم، فالأضحية بالإبل وبالبقر من تعظيم شعائر الله، وذلك من تقوى القلوب. وفي حديث أبي ذر في الصحيحين سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا. والإبل والبقر أغلى ثمنا من الغنم. وأما قول علماء المالكية إن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بالغنم ولم يضحي بالإبل والبقر، فالجواب عن ذلك أن يقال: لعل النبي عليه الصلاة والسلام لم يتيسر له إلا ذلك، أو فعل ذلك تيسيرا على أمته، فعل ذلك تيسيرا على أمته. ويقال أيضا في جواب ذلك: ليس عندنا ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يضحي بالإبل ولا بالبقر، بل هناك ما يدل على خلاف ذلك. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يذبح وينحر في المصلى. قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يذبح وينحر في المصلى. والذبح يكون للغنم وللبقر، والنحر غالبا يكون للإبل. فبين عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذبح وينحر في المصلى، فدل ذلك على أنه قد ضحى بالإبل، فإن النحر يكون للإبل. إذن ما عليه جمهور العلماء هو القول الصحيح أن الأفضل أن يضحي الشخص بالإبل ثم البقر ثم الغنم. ثم بعد ذلك يضحي بسبع من الإبل ثم بسبع من البقر، فالتفضيل على هذا الترتيب. نقف عند هذه المسألة وننتقل إلى لامية للوردي.